السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في كل حلقة نأخذ حضراتكم في استضافة إيمانية في رحاب المكتبة النبوية. نمد أيدينا بظمأ وعطش إلى رفوف هذه المكتبة ونتناول من رفوف المكتبة النبوية في كل حلقة كتابا يتناول سيرته صلى الله عليه وسلم، أو يتناول قطاعا من حياته، أو يتناول شريحة من فكره وتشريعه. والكتاب الذي نتحلق حول مائدته الليلة بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علمه ربه. مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب الإسلامي الأستاذ عطية عبد الرحيم عطية. من اسم الكتاب محمد أن الأمي الذي علمه ربه، يتناول الكتاب علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وأي علم نقصد؟ هل نقصد العلم التجريبي؟ هل نقصد العلم التشريعي؟ أم أن كلمة علم مفتوحة على كل الفضاءات والمساحات؟ واقع الحال أن الكتاب يستهدف الرد على الدعاوى المغرضة وعلى قالة السوء الخبيثة التي تشيعها الميديا الأوروبية والأمريكية، عندما تتهم الإسلام بأنه عقيدة ودين ينافي العلم ويناقضه ويكبل إمكانات العلماء ويضع قيودا دون جهدهم. وكل هذا خرافة، كل هذا هراء من الهراء، لأنه ليس هناك عقيدة احتضنت العلم ودعت إليه كالإسلام. ويكفي أن القرآن الكريم عندما أصل لأصول العقيدة استخدم البرهان واستخدم الدليل واستخدم العقل. قال ربنا عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما قالش فظن أنه لا إله إلا الله، ما قالش فاعتقد، ما قالش فآمن، وإنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، كأن الوصول إلى الحقيقة العقدية والإيمانية الكبرى لا يتوصل إليها إلا على جسر من الفهم والعقل والعلم. هذا الكتاب يبدأ باستشهادين طريفين. الاستشهاد الأول من برنارد شو، الأديب الساخر المعروف. وبرنارد شو قال كلمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعت عنه وتناقلتها الأوساط الأدبية. قال برنارد شو: إن محمدا يستطيع بثاقب فكره أن يحل مشكلات القرن العشرين ريثما يحتسي فنجانا من القهوة. استغرب كثيرون من مقولة برنارد شو. هل أراد أن يتكلم على طريقته الساخرة المعروفة؟ لم يعرف عن برنارد شو أن يبدي إعجابا حماسيا بأحد، فضلا عن أن يكون هذا الإعجاب بهذه الصورة الحميمية. هذا استشهاد بدأ به المؤلف الأستاذ عطية عبد الرحيم عطية. أما الاستشهاد الثاني فهو مأخوذ من المستر شيرا، وهو عميد كلية الحقوق في فيينا. في محاضرة له ألقاها في ثلة من الحقوقيين الأوروبيين سنة 1927، قال شيرا للمستمعين، قال للحضور: إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد إليها. ثم يقول: هذا الرجل رغم أميته، ما بيقراش ويكتب، رغم أميته استطاع أن يضع بناء تشريعيا يحق لنا أن نفاخر به. هنا إشادة شيرا عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا ليست إشادة ثانوية ولا إشادة هامشية، ده إشادة حقوقي يشتغل بالعمل الحقوقي والقانوني ونظر نفسه لهذا النوع من الفكر، لهذا النوع من الفهم. شيرا يقول: بمقياس الحقوق، بمقياس القانون، بمقياس الحريات والحقوق تعد الشريعة الإسلامية مفخرة من المفاخر الكبرى، على الرغم من أن واضع بذرتها وعلى الرغم من أن من دشن طريقها وأعد طريقها وعبده وذلله وسهله كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. وده يعدنا لعنوان الكتاب، محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علمه ربه. نقول هنا وبعبارة واضحة، ما معنى كلمة أمي؟ يعني إيه كلمة أمي؟ قال الزجاج وهو أحد اللغويين الكبار وكما نقل عنه المؤلف في الكتاب، الأمي هو الذي جاء على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب، الذي جاء على خلقة الأمة لم يتعلم الكتاب، يعني إنسان ليس له علاقة مباشرة بالتدوين ولا بإمساك الأقلام ولا بالتصنيف والتأليف. وهذه آية معجزته، لأنه لما ينزل لنا قرآن بهذا الإعجاز ويكون واضعه أميا لا يستقيم الفهم، إذن هو ليس واضعه وإنما أوحي إليه به. وهذا هو ما عبر عنه القرآن في سورة العنكبوت، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو أنت فعلا بتجيد القراءة والكتابة كانت تبقى المهمة سهلة، يا إما يعني واحد كتب له أو هو أرى الغيره. لا، آية معجزته أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل بهذا القرآن العظيم وجعل العلم معلما لهذا الدين. احنا ديننا مش دين جهل ولا دين تسطيح ولا دين ضحالة فكرية، ديننا يدعو إلى ارتقاء الهمم لعلم حقيقي يسع الدنيا والآخرة. واحنا العلوم عندنا نوعين، في العلم بالحقائق الكبرى أو بيقولوا عليه الميتافيزيقا في أوروبا أو ما وراء الطبيعة، ويسميه ابن عبد البر العلم الأعلى، العلم بالله بذاته وصفاته وأسمائه، ده اسمه العلم الأعلى، العلم بالعقائد، العلم بالنبوات، العلم بالغيب والأمور السمعية كالجنة والنار والصراط والحساب والميزان، كل هذا يسمى في لغة الثقافة الإسلامية بالعلم الأعلى. وفي علوم أخرى، علوم كونية، علوم تجريبية دعا الإسلام إليها وحث عليها ورفع العلماء مكانا عليا. قال الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام ومجدد القرن الخامس الهجري، إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء والطير في الهواء، يفقد وجهه ولا ينسى ذكره. قيمة العالم، لدرجة إنه الغزالي بيقول لو أن عالما كبيرا رحل لتحول الكون إلى بكائية ترثي وتبكي هذه العقلية النابهة الكبيرة. في احترام للعلم، في احترام لقيمة العلم، في توقير خاص للعلماء، لدرجة إن الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن بيقول ينبغي على التلميذ أن يرد غيبة شيخه. يعني لو أنا قاعد في مجلس وأستاذي الذي علمني العلم سمعته يشتم، ينبغي أن أرد غيبته وأن أنهى الناس عن سبه وإقذاعه وشتمه. ينبغي أن يرد غيبة شيخه إن استطاع، وإلا فارق المجلس. لكن ما يشاركش في نهش عرض عالم من العلماء، ما يشاركش في نهش عرض داعية من الدعاة أو أستاذ من المشتغلين بالعمل العلمي والدعوي. العلماء لهم وضع خاص. ثبت فيما روى الإمام الحاكم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه عاد من جنازة يوما فقربت له بغلته ليركبها، بيحضروا له البغلة بتاعته عشان يركبها، فجاء حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما وانحنى على ركاب الدابة يعدها أو ركاب البغلة يعدها لزيد بن ثابت. فزيد بن ثابت عالم من العلماء، بل إنه رأس المدينة في العلم والقراءة. زيد بن ثابت لقى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ينحني ويعد له ركاب بغلته أو ركاب ناقته، فقال له إليك عني يا ابن عم رسول الله، أنت بتعمل إيه؟ قال له ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. زيد بن ثابت هنا لا هو من طبقة عالية ولا ابن حد من العشائر والبطون والقبائل الكبيرة، ده إنسان عادي جدا، لكن اشتغل بمساحة علم وبث في الناس علما وعلم الناس علما، وعلى هذا الأساس ابن عباس تعامل معه من هذه الزاوية، ينحني ويعد له ركاب بغلته. فهنا زيد بن ثابت يريد أن يرد الجميل بمثله، قال له أرني يدك يا ابن عم رسول الله، فمد ابن عباس يده مصافحا، فأخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس وقبلها وقال له يرد على جميله، قال وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. نحن هنا أمام أدب رفيع، أمام ذوق راق، أمام احترام خاص لقيمة العلم، أمام احترام خاص لفيالق العلماء ولقدرتهم على أن يقودوا الأمة. هذا حديث ينقل فيه الكاتب هنا في مؤلفه محمد الأمي الذي علمه ربه، ينقل الكاتب الأستاذ عطية عبد الرحيم كثيرا من المشاهد والشواهد والوقائع نعيش مع هذا الكتاب محمد الأمي الذي علمه ربه، نعيش مع سطور هذا الكتاب بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما نزال في رحاب المكتبة النبوية العامرة المباركة، ننتقي من رفوف هذه المكتبة كتابا جديدا بعنوان محمد الأمي الذي علمه ربه لمؤلفه الأستاذ عطية عبد الرحيم عطية. الكتاب يتناول جانبا محددا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته، وهو جانب العلم، وكأن الكاتب بيبعث للدوائر العلمية والدوائر الأكاديمية وكل المشتغلين بالعمل الجامعي في العالم كله في المختبرات والمعامل، لا تخشوا من الإسلام شيئا، فالإسلام هو أكبر حافز للعلم وأكبر داع لحركة حثيثة ونشيطة للمختبرات والمعامل. الإسلام يحترم العلماء ويثمنهم غاليا ويثمن دورهم غاليا ويعتبرهم نخبة الأمة وصفوتها والرعيل الذي يقود. في فصل بعنوان الكتابة محمد صلى الله عليه وسلم والكتابة، وفصل ثالث بعنوان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران، دراسة للمكاتبات والمراسلات التي بعث بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والزعماء والرؤساء، تمثل خطابا دبلوماسيا راقيا، وتمثل احتراما لقيمة العلم، وتمثل شراكة إنسانية تستهدف شيئا واحدا، أن يكون هناك علم وأن يكون هناك أناس يحترمون العلم ويوقرونه. من سيرته صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف في كتابه اصطفاء النبهاء، يعني لو دخل على قوم، على أمة من الأمم أو شعب من الشعوب، يبدأ بعملية اصطفاء للنبهاء للعباقرة، بيديهم وضع خاص، بيديهم مكان خاص في القيادة، بيديهم موقع خاص في قيادة الأمة بعلمهم وعقلهم ونجابتهم وذكائهم. في دليل على اللي بتقوله؟ طبعا في دليل. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، لما زار النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار قدموا له غلاما نابها، قالوا له يا رسول الله هذا أنبهنا وأكثرنا ذكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترب من الشاب وأدناه منه وبدأ يحدثه ملاطفا، قالوا له يا رسول الله هذا الشاب الذكي النابه يحفظ 10 سورة من القرآن. فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم بحنو الأب وبذكاء القيادة التي تستطيع أن تستصفي وأن تختار النبهاء. فلما ناقش الغلام أو الشاب أحس أن في الولد ذكاء فطريا، فقال له أتقن كتاب يهود، اداله مهمة خاصة. كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يجيد الفارسية ومن يجيد الحبشية ومن يجيد الرومية، اللغة الواحدة الوحيدة اللي ما كانش المسلمين يعرفوها هي اللغة السريانية التي كان اليهود يتكاتبون بها ويتخاطبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يسد هذه الثغرة وأن يسد هذا النقص وأن يجبر هذا النقص، فلقى الولد نابه، قال له طيب أنت تتعلم لنا السريانية. وأقبل الغلام يتعلم السريانية ويتقنها في نصف شهر. فبدأ يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم ما تكتبه اليهود ويبعث إليهم بلغتهم ما يود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعثه. بقي إنكم تعرفوا إن هذا الغلام أو الشاب النابه أصبح فيما بعد هو نفسه زيد بن ثابت كاتب الوحي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للعلماء مكانة خاصة. ما فيش حاجة اسمها إن اللي ياخد النجومية، إحنا مش ضد الرياضة ولا كرة القدم ولا الفنون ولا الآداب، لكن النجوم الحقيقيون الذين يستحقون الإضاءة والتزكية والتكريم هم العلماء، لأنهم الذين يستطيعون أن يقودوا القاطرة وأن يتحركوا بها إلى الأمام. بيقول المؤلف هو إيه الميراث اللي سابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ساب لنا ذهب ولا ساب لنا فضة ولا ساب لنا خزائن ولا ساب لنا عقارات ولا ساب لنا أملاك، ما ساب لناش إلا حاجة واحدة، ميراث علمي. في دليل على اللي بنقوله فيه. روى الهيثمي في مجمع الزوائد أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل على الناس يوما، دخل في السوق فلقوهم مشغولين بيبيعوا ويشتروا، قال لهم أنتم ها هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد؟ إيه الكلام الغريب ده؟ قال لهم تسيبين الميراث بيتقسم والتركة بتتقسم وجايين هنا في الأسواق تبيعوا وتشتروا؟ طبعا الناس لما سمعوا هذا الكلام تركوا ما في أيديهم ومضوا مسرعين إلى المسجد. تركة إيه اللي بتتقسم في المسجد دي؟ طب نروح يمكن ناخد حاجة. ودخلوا فما وجدوا مالا كثيرا ولا مالا قليلا، ما فيش حاجة بتتقسم ولا حاجة، ناس قاعدة بتقرأ القرآن وناس قاعدة بتصلي وناس قاعدة مشتغلة بالذكر والدعاء، هي فين التركة دي؟ فقالوا له يا أبا هريرة ذهبنا إلى المسجد فما وجدنا ميراثا يقسم، هي فين التركة اللي بتتكلم عنها؟ قال لهم أما وجدتم من يقرأ القرآن؟ أما وجدتم من يصلي؟ أما وجدتم من يتذاكر الحلال والحرام؟ فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث علم، ميراث رسالة، ميراث فكرة ينبغي أن ترتفع رايتها وأن تستمر وألا تتوقف. ونحن نريد أن نحمل المشعل وأن نواصل المسيرة، مش تكون الأقطار العربية والإسلامية أكثر أقطار يشيع فيها التنجيم ويشيع فيها سوق الصحراء ويشيع فيها فك التعاويذ والتمائم والأحجبة، وكأننا ما عرفنا شرعا وما عرفنا قرآنا وما عرفنا سنة. نحن وريث حضارة علمية، عيب قوي أن يكون لأصحاب هذه التجارة الرخيصة سوق بيننا، عيب قوي أن نتنكب لقيمة العلم، وعيب قوي أن نؤمن بالخرافة وأن نصدقها بينما ديننا قام حربا ضد الخرافة وطارد الظنون حتى الحدود، إن يتبعون إلا الظن. نحن لا نريد أن نتبع ظنا وإنما نتبع حقائق علمية ثبتت أمام أعيننا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحترم العلم التجريبي، العلم التجريبي، علم الطب والملاحظة والأسباب والتجريب. ما فيش عندنا حاجة اسمها سورة البقرة تعالج مرض البرص، وسورة آل عمران تعالج البنكرياس، وسورة الروم تعالج نزلات البرد. لكن أنا عارف أنه في أصحاب تجارة في هذا الخصوص نجحوا في أن يسوقوا وهما عريضا للناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته التي ندرسها ونتحلق حول مائدتها العامرة علم الناس أن يحترموا العلم. إزاي؟ لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما أثبت أبو داود في سننه، اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره وقال لسيدنا سعد: إنك رجل مفقود، بالهمزة مش بالقاف، إنك رجل مفقود، أي مصاب بداء الفؤاد، ائت الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب. معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له طبيبا ليعالجه، والطبيب ده اسمه الحارث بن كلدة. النبي صلى الله عليه وسلم يحترم طب الملاحظة وطب التجريب وطب الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما في حديث أبي داود: من تطبب ولم يعلم عنه الطب فهو ضامن. يعني إيه؟ اللي نظبطه بيشتغل بالطب وهو مش دارس للطب، يعني بيخدعنا ويسوق لنا الأوهام، فهو ضامن، لا بد له من عقوبة، لا بد له من سقف عقوبي. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد: وهذا يدل على أن الإسلام يستعين في كل علم وصناعة بأهلها وأنبه من فيها. نعتمد على الخبراء وعلى كلمة العلم، نحترمها. في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوما: يا رسول الله، أدوية نتداوى بها، الأدوية اللي بناخدها دي عشان نتعالج، أدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ ده سؤال خطير. يعني بيقولوا له: يا رسول الله، لو المرض قدر علينا، أي مرض في الدنيا، طب الأدوية هتعمل إيه ما دام المرض قدر؟ يا رسول الله، أدوية نتداوى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا المفاهيم لأصحابه: هي من قدر الله. أنتوا ليه بتقولوا بس الأمراض من قدر الله؟ ما الأدوية كمان اللي بتقاوم الأمراض هي أيضا من قدر الله. وكما أن من قدر الله أن نمرض، فإن من قدر الله أيضا أن نحارب المرض وأن نزيل أسبابه بالدواء والعلاج. وعشان كده قلنا إنه الإسلام طارد الخرافة حتى الحدود، مفيش حاجة اسمها نقبل خرافة. النبي صلى الله عليه وسلم كما أثبت الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة: مات ابنه إبراهيم، ولما مات ابن إبراهيم حزن عليه حزنا شديدا، لكن حدثت مسألة قدرية إنه تزامن مع موت إبراهيم أن كسفت الشمس، حدث للشمس كسوف، فالناس طبعا ربطوا بين المسألتين، قالوا كسفت الشمس حزنا على وفاة إبراهيم، والكسوف ده حصل ليه؟ أكيد الكون حزين أن إبراهيم مات. طب ما هو كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه المسألة تشيع في أفهامهم وأذانهم، وما كانش حد هيحاسبه ويقول لهم آه الشمس دي حصل لها كسوف عشان إبراهيم مات. لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يغالب أحزانه، كان في قمة الحزن، وقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. ليه عمل ده؟ عمل ده عشان تشب الأمة وتنضج وتكبر على احترام العلم واحترام كلمة العلم. وعشان كده مش مقبول أن نقبل خرافة وأن نسمح لأحد أن يروج لنا خرافة لا صلة ولا آصرة بينها وبين القرآن ولا بين السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها عراف يقرأ لنا اللي جاي، ما فيش حاجة اسمها حد يقرأ لنا الفنجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده في حديث مسلم. كنا في جولة ممتعة مع رحلة العلم واحترام العلم مع كتاب محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي علمه ربه لمؤلفه الكاتب الإسلامي الأستاذ عطية عبد الرحيم. رحلتنا مع المكتبة النبوية ومع رفوف هذه المكتبة العامرة موصولة في الحلقات القادمة إن شاء الله. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.